الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: رجل قتل رجلا متعمدا وحكم عليه بالقصاص، فهل يسقط ذنب القاتل أم يبقى ذنبه معه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى أن القاتل عليه 3 حقوق: الأول حق الله ويسقط بالتوبة، والثاني حق أولياء الدم ويسقط بالقصاص، والثالث حق المقتول ويبقى عليه إلى يوم القيامة. وذهب غيرهم إلى أن القاتل عليه حقان: الأول حق الله ويسقط بالتوبة، الثاني حق الورثة والمقتول ويسقط بالقصاص. وهذا الذي يظهر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فمن أصاب من ذلك حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك حدا ولم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه أو عاقبه. وجاء عن علي بن أبي طالب بنحو هذا الحديث وفيه زيادة: فالله أعدل من أن يثني عليه العقوبة. فهذا الذي يظهر، الله أعلم. يقول: إذا صلى الرجل الصلاة الجهرية منفردا هل يجهر في صلاته أم يسر؟ إن جهر فهو الأفضل، لأن صلاة الليل شرع فيها الجهر، وإن أسر صحت صلاته. قال: متى تكون صلاة الضحى؟ ومتى وقتها المفضل؟ ومتى ينتهي وقتها؟ صلاة الضحى وقتها من بعد خروج وقت الكراهة، وهو بمقدار ارتفاع الشمس بمقدار رمح في نظر الناظر، وهو ما يساوي 1/4 ساعة و10 دقائق ونحو ذلك بعد طلوعها. وأفضله حين ترمض الفصال، حين يشتد الحر، والفصال هي الإبل الصغيرة يصيبها الحر فتتأذى منه، وتصح وتجوز إلى قبل الزوال، وهو قبل الزوال ب10 دقائق أو 1/4 ساعة ونحو ذلك. فإن صلى في هذا الوقت في أوله أو في آخره أو في وسطه كانت صلاة الضحى، وشمله ذلك الفضل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزى عن ذلك 2 ركعات من الضحى. قال: أنا طالب علم متزوج ومتحمل أسرة وأعمل في الحمالة، وأحيانا يأتيني العمل من بعد صلاة العصر إلى الليل فأضطر للذهاب وأترك الحلقة. إن تيسر لك أن تتقاول الأعمال بحيث تشتغل في وقت غير وقت العلم والتدريس فهو حسن، وإن لم يتيسر لك إلا بهذه الطريقة فاحرص على استغلال الأوقات التي تتيسر لك. ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليك برزق يكفيك عن العمل حتى تتفرغ للعلم، لأن العلم كلما تفرغ له الإنسان كلما ازداد منه خيرا. قال أخ يقول بأنه يريد الرحلة إلى طلب العلم إلى أحد مراكز أهل السنة، إلا أنه يشكو من وضعه المادي. اتقوا الله ما استطعتم، فلا بأس أن يعمل حتى يوفر حق الطريق وحق الرحلة، ويجتهد في أوقات الفراغ، ثم إن تيسر له اللحوق بمراكز أهل السنة تفرغ إن شاء الله، لا سيما وأغلب دور الحديث فيها المطابخ والمخابز، والإنسان الصابر المحتسب قد يصبر على ما فيها حتى وإن فاته شيء فهو إلى خير، فما يحصله من العلم أضعاف ما يفوته من الدنيا. أنت لا تقول بأنك إذا تفرغت لطلب العلم نالتك الدنيا، قد لا تتحصل على شيء منها، وقد يأتي الله بها بعد حين، وقد ترزق منها كفافا، لكن ما أنت فيه من العلم خير عظيم، خير عظيم، ونفعه حاصل في الدنيا أو الآخرة. ثم أيضا ليست السعادة فقط في المال، السعادة في راحة القلب، طمأنينة الصدر، زيادة الإيمان، رفع الدرجات، قضاء الحاجات. فإن تيسر معها مثل هذا الأمر فأنت في خير. فالصحابة رضي الله عليهم لا سيما أصحاب الصفة كانوا يعملون في النهار ويجتمعون في الليل يتحفظون القرآن، فالإنسان لا يفوته الخير مهما كان. ويا ليت والله، يا ليت أقولها والله حقا وصدقا، لو أن عندنا ما نكفي به طلاب العلم ظاهرا وباطنا، لكن الحمد لله على ما ييسر وما قدر وقضى. وإلا فإن أغلب مراكز أهل السنة عليها أحمال كثيرة، إذ أن ليس لهم تجارات ولا صناعات ولا زراعات، غاية ما فيه قد يوفق بعض أهل الخير لإعانتهم، وهنيئا لمن وفقه الله. كم من أناس ذهبت أموالهم إلى الحزبيات وانتشرت بها البدع والخرافات، وكم من أناس تذهب أموالهم في دعم كرة القدم وما في بابها من الألعاب الدنيوية، وكم من أناس تذهب أموالهم في الربا وفي القات وفي شراء المخدرات وفي الملاهي وما يؤدي إلى غضب الله عز وجل عليهم. ومن وفق إلى الإنفاق على دور الحديث فقد وفق إلى خير كثير. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لأهل السنة من أمرهم رشدا. وقد يظن الطالب حين يرى من شيخه بعض الأعمال أو بعض الأشياء يظن أن الأمور على أكمل ما يكون، لا، إنما وفق الله المشايخ لثقة بالله عز وجل، ويقومون بأعمال للتوسع على طلابهم وللتوسع على من يأتيهم ولمصلحة العلم والدعوة. وكم يتحملون من الديون، وكم يتحملون من التبعات. وأما ما يأتي لطلاب العلم، يا الله، ينفقونه في وقته لا يؤخرونه. لكن نحن في خير مهما قلت أموالنا، مهما ضاق حالنا الدنيوي، فنحن في خير وفي نعمة وفي سكينة وفي فضل من الله عظيم. وكان فضل الله عليك عظيما، قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في معرض الامتنان بالعلم. قال: ماذا تقولون في الأخ رشيد المغربي الذي يقوم بدعوة في بلاد المغرب وقد كان في دماج؟ هو أخ أعرفه من دماج، كان مقبلا على العلم وحريصا عليه، وكان يجلس عند الباب الشرقي الذي يصعد منه شيخنا يحيى حفظه الله، ونلتقي في أغلب المجالس العامة لشيخنا حفظه الله. ثم لما رجع إلى المغرب ما زال مقبلا على ما هو عليه من العلم، وقد أرسل بعدة كتب قدمنا لبعضها، وهكذا قدم شيخنا يحيى حفظه الله لبعضها، فنرى أنه يستفاد منه ويعان على طاعة الله ويكثر سواده. وأما ما صدر من كلام الشيخ المبارك حسين الحطيبي حفظه الله كان إنكارا لتلك الفتوى التي نراها باطلة، فتوى جواز كشف وجه المرأة. هذه فتوى نراها باطلة، وقد جرت بيننا وبينه وبين الشيخ حسين بعض المناصحات. فكون الإنسان يخطأ في فتوى أو يزل في فتوى أو في مسألة من المسائل وهو ما زال من أهل السنة، استفاد منه بقدر ما عنده من العلم وما عنده من الخير، وسيوفق إن شاء الله للخير. فالرجل نعلمه بالسلفية وعلى الخير إن شاء الله، ونوصيه ونوصي أنفسنا بالترفق في الدعوة. فالدعوة بحاجة إلى أن الإنسان يترفق بنفسه ويترفق بغيره، لا سيما وهو في بلد كثر المعرضون عن السنة أو المخالفون لها، والله المستعان وعليه التكلان. قال: هل من السنة أن يصلي العريس ركعتين مع أهله؟ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت آثار عن بعض الصحابة، فإن صلى فلا حرج، وإن كان الوقت ليس وقت صلاة. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شغل بالطعام أن يتخلف عن الصلاة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ هذه مسألة ذهب بعضهم إلى المنع مطلقا. وقد سمعت كلاما لشيخنا مقبل رحمه الله حين كان يستدل ببعض الأحاديث الدالة على الجواز، ويقول: الحمد لله أن هذه الفكرة بارت، وهي حرمة سؤال الغير الدعاء. لكن المسألة فيها تفصيل، أن الإنسان لا بأس أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، لقول أم الدرداء لزوج ابنتها: ادعو لنا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغير مستجابة، وعمر يقول لأويس القرني: استغفر لي، ونحو ذلك. والذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن هنا تنبيه أنك ينبغي إذا أعطيت أحدهم شيئا، صدقة أو مكرمة أو شيء، لا تقول ادعو لي، كأنك تأخذ مقابل عطائك أو مقابل عطائك الدعاء. اعطه لله عز وجل، إن دعا لك فالحمد لله، وإن لم يدعو لك لا تسأله الدعاء مقابل ما أعطيته. قال: الحكومة الفرنسية عينت هيئة لتمثيل المسلمين عندهم، وهؤلاء قد وافقوا الدولة على إجبار المسلمين على أن يعتبروا القوانين الجمهورية الكفرية أولى من شرع الله، فما حكم هذه الهيئة؟ هذه هيئة باطلة، لا يجوز أن تطاع، ولا يجوز لها على هذا الحال أن تمثل المسلمين. المسلمون يمثلهم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الذين ينشرون العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، ويدعون إلى تحقيق العبادة لله عز وجل، وامتثال شرع الله عز وجل في عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرههم. أما التزام القوانين، ما قد رخصنا للمسلمين في التزام القوانين التي صدرت في البلاد الإسلامية المخالفة لشرع الله عز وجل، فكيف بالتزام القوانين الكفرية؟ القوانين التي هي من وضع الكفار ظاهرا باطنا، ربما تحرم الإسلام وربما تبيح الحرام، وهذا إنما هو على باب التعبير، وإلا هي تحرم الحلال وتحل الحرام، وفيها الشرك وفيها الكفر وفيها مناقضة الإسلام، فكيف يلزم المسلم بالرضا بهذه القوانين الكفرية؟ قال: ما مسؤولية الدعاء وأئمة المساجد تجاه هذا الوضع؟ ننصحهم بتقوى الله عز وجل وتغيير المنكر بقدر المستطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والواقع أن التغيير باليد هناك ممتنع، فننصحهم بالترفق والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس التوحيد والعقيدة بقدر استطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن استطاع أن يخرج إلى بلد يعبد الله عز وجل فيه ويأمن على نفسه فهذا هو المتعين، والله المستعان. ولا عليكم، قد حارب الإسلام الاتحاد السوفيتي الشيوعي برهة من الزمن، ومع ذلك دمر الله عليه وجعله خبرا بعد كان. وهكذا كل من حارب الإسلام مصيره إلى الانحطاط ومصيره إلى الانهزام. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. والوصية أيضا لإخواننا المسلمين عامة وللدعاء خاصة، أن يلجأوا إلى الله عز وجل في رفع هذه الجائحة وهذه المصيبة التي ستحل بالمسلمين في ذلك البلد. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، فقد يغير من حال إلى حال. الإمام أحمد يذكرون أن المأمون كان يتوعده بالقتل، وكان يقسم بالله لا يقتل أنه قتله لم يقتل بها أحد قبله، فدعا الله عز وجل والمأمون قادم في الطريق، مات المأمون قبل أن يصل إلى بغداد. فالأمر إلى الله عز وجل، فرب دعوة يموت ماكرون هذا ويموت القوانين هذه، قبل أن يتمكنوا من نشر باطلهم. نسأل الله أن يفرج عن أخواننا أين كانوا. نسأل الله أن يفرج عن أخواننا أين كانوا.